Εντός.
Να, ψέμελα.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 53 قال المصنف رحمه الله،
ابدأ من الـ15
الـ15
كلام متصل.
نعم. إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء وفيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى وخطه فيها موافق لما عنده، قال الخطيب وغيره كتب تحت خطه هذا جواب صحيح وبه أقول، أو كتب جوابي مثل هذا، وإن شاء ذكر الحكم بعبارة ألخص من عبارة الذي كتب. وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى فقال الصيمري لا يفتي معه، لأن في ذلك تقريرا منه لمنكر، بل يضرب على ذلك بأمر صاحب الرقعة، ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز، لكن ليس له احتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها. قال وله انتهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما أتاه، وأنه كان واجبا عليه البحث عن أهل للفتوى وطلب من هو أهل لذلك، وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه، فإن لم يعرفه فواسع أن يمتنع من الفتوى معه خوفا مما قلناه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، إذن هذه أحوال ثلاثة: أن يعلم أنه ليس أهل للفتوى فهذا يضرب عليها، ولا يكتب عليها المفتي هذا جواب صحيح أو غير صحيح، وأن يعلم أنه أهل للفتوى فيكتب هذا جواب صحيح وبه أقول، لست أنا الذي قل أفتيت به وإنما غيري، ولكن أنا أقول بهذا. والثالث أن يشك لا يعرف من هو، فالمؤلف يقول واسع أن يمتنع عن الفتوى عنه، يعني يمتنع من الفتوى معه وليس له أن يضرب عليه، لأنه ربما وأنه يكون أهل للفتوى كما ذكر الشيخ محمد في شرح هذه الفقرة. نعم.
قال رحمه الله قال وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها. قال والأولى في هذا الموضع أن يشار على صاحبها بإبدالها، فإن أبى ذلك أجابه شفاها. قال أبو عمرو وإذا خاف فتنة من الضرب على فتية العادم للأهلية ولم تكن خطأ عدل إلى الامتناع من الفتية معه، فإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها بجاه أو تلبيس أو غير ذلك، بحيث صار امتناع الأهل من الفتية معه ضارا بالمستفتين، فليفت معه، فإن ذلك أهون الضررين، وليتلطف مع ذلك في إظهار قصوره لمن يجهله. أما إذا وجد فتية من هو أهل وهي خطأ مطلقا بمخالفتها القاطعة أو خطأ على مذهب من يفتي ذلك المخطئ على مذهبه قطعا، فلا يجوز له الامتناع من الإفتاء تاركا للتنبيه على خطأها إذا لم يكفه ذلك غيره.
نعم. قال الشارح رحمه الله لأنه إذا رأى هذه الفتية خطأ وأنها غير قابلة للاجتهاد بل هي خطأ محض، فإنه لا يجوز له ترك التنبيه على ذلك، بل يكتب تحتها مثلا هذه الفتوى خطأ إن كان المفتي من أهل الاجتهاد قال خطأ لمخالفتها الكتاب والسنة، لمخالفتها الكتاب والسنة، وإن كان من المقلدين قال خطأ لمخالفتها نص الإمام أو قول الأصحاب أو ما أشبه ذلك. والمؤلف قال خطأ محض ولا قطعا؟
قطعا مطلقا.
مطلقا؟
نعم.
بمخالفتها القاطع، وهي خطأ مطلق بمخالفتها القاطع. هذا يخرج مكان محتمل الاجتهاد فلا يخطئه، لأن هذا مسرح العلماء وربما يكون الصواب مع غيره. نعم. مسائل الشارية الإنسان لا يتشدد فيها، وإنما يقول الراجح في وجهة نظره أو في نظره، وقد يرجح قول غير قول غيره. نعم.
قال رحمه الله: بل عليه الضرب عليها عند تيسره أو الإبذال وتقطيع الرقعة بإذن صاحبها.
أو الإبذال.
إبذال عندي
لا عليه. أو الإبذال. نقل بعدها وتقطيع الرقعة.
وتقطيع أو الإبذال وتقطيع الرقعة بإذن صاحبها أو نحو ذلك. وإذا تعذر ذلك ومن يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ. ثم إن كان المخطئ أظن الإبذال أنه قال أنه لا يبدل الكلام. أظن هي الإبذال يعني من التقطيع لكن لا يبدل الكلام وقال يضرب عليه قطع الرقعة من تبديلها يعني. لأنه فوق قال أنه هو لا يعني يضرب فقط أو إذا تيسر له وإن لم يتيسر يتركه.
هو عطف وتقطيع الرقعة ما يدل على أنه
إبذال. وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ. ثم إن كان المخطئ أهلا للفتوى فحسن أن تعاد إليه بإذن صاحبها. أما إذا وجد فيها فتيا أهل للفتوى وهي على خلاف ما يراه هو غير أنه لا يقطع بخطئها فليقتصر على كتب جواب نفسه على كتب جواب نفسه ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض. قال صاحب الحاوي: لا يسوغ لمفتن إذا استفتي أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة ويجيب بما عنده من موافقة أو مخالفة.
نعم. إذا رأى المفتي أن يمتنع عن الفتوى يؤجلها من أجل أن لا تكون الفتوى في هذه المسألة العظيمة سهلة. قال الشيخ محمد يعني كالطلاق الثلاث مثلا أو الطلاق المعلق الذي يراد به اليمين، لو أتى بشروط صعبة تشق عليه أن يقول مثلا إيتي بوليها إيتي بكذا إيتي بكذا فهذا طيب لئلا يأخذ هذا شيئا سائغا بدون تعب. نعم.
قال رحمه الله: السادسة عشرة.
وهذا أمر مهم، مسألة الأبضاع وعدم التصرف الفتية فيها سواء من جانب الرضاع أو من جانب صحة النكاح وعدمه أو من جهة التساهل في أمر النكاح، لأنه مما يحرم النسب. النسب أيضا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كذلك المصاهرة، فإما رضاع أو مصاهرة أو نسب قرابة هكذا. الإنسان يتحرى، بعض الناس يتساهل في أمر الطلاق جدا جدا جدا، وربما يكون يطلق ثلاث طلقات ويقول له ارجع إليها حتى الأسرة لا تدمر الأسرة وما شابه ذلك. كيف هذا يرجع إليها في الزنا والفاحشة من أجل أن لا تدمر الأسرة؟ لا، هذا غلط. نعم.
قال رحمه الله: السادسة عشرة. إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا ولم يحضر صاحب الواقعة فقال الصيمري يكتب يزاد في الشرح ليجيب عنه، أو لم أفهم ما فيها فأجيب. قال: وقال بعضهم لا يكتب شيئا أصلا.
نعم، إذا لم يتضح لديه السؤال فلا يجيب، لا يجيب. وهذا لا سيما في هذا العصر من مع إخواننا الأعاجم وغير العرب يعتمدون على بعض البرامج وبعض الأشياء في الترجمة، ربما أنهم يعني يقع خطأ في الترجمة في الأسئلة أو في الأجوبة، وذلك لابد الإنسان أن يفهم السؤال جيدا. ولعله من ذلك أيضا أن بعض الألفاظ لها مدلول شرعا في بعض البلدان غير البلدان الأخرى. أظن مرة معنا في ماذا؟ التأمين ولا في ماذا؟
يسمونها
نعم فرة. ففي بلاد المغرب الرهن غير الرهن الشرعي. الرهن الشرعي يكون لك دين عند شخص وتريد أن تضمنه فتأخذ منه رهنا شيئا يرتهن عندك، إذا ما سدد الدين سددت إليه هذا الرهن بشرط ألا تنتفع بهذا الرهن حتى لا يكون ربا. نعم.
قال رحمه الله: قال: ورأيت بعضهم كتب في هذا يحضر السائل لنخاطبه شفاها. وقال الخطيب: ينبغي له إذا لم يفهم الجواب أن يرشد المستفتي إلى مفتٍ آخر.
وهذا عفوا آية مرة أخرى.
وقال الخطيب:
قال ورأيت بعضهم،
قال ورأيت بعضهم كتب في هذا يحضر السائل لنخاطبه شفاها.
نعم. وهذا في المنازعات الأسرية أو المنازعات التي فيها حقوق، فهذه قضاء ليست فتوى. على المفتي أن يقول تعالى واذهبوا إلى القاضي الفلاني يقضي بينكما، لأن الذي يدعي أن له الحق هذه دعوة تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ. أو يكون الأمر مثلا في يفتقر إلى نية المطلق، يعني يقول لفظة طلاقا غير، يعني يترفض بالطلاق لفظا محتمل أنه يقصد الطلاق أو أنه لا يقصد، فيسأل عن نيته، يسأل الشخص نفسه عن نيته. نعم.
قال رحمه الله: وقال الخطيب ينبغي له إذا لم يفهم الجواب أن يرشد المستفتي إلى مفت آخر إن كان، وإلا فليمسك حتى يعلم الجواب.
نعم، إن كان لا يعرف الجواب يرفع إلى مشايخه السؤال، وإذا لم يجد كان يكون ماتوا مثلا أو ما شابه ذلك ولا يوجد غيره في البلد، فإنه يراجع المسائل، كل هذه تحتاج إلى مراجعة. وقد سمعنا هذا مرارا وتكرارا من علمائنا ومشايخنا، ما علو كعبهم في العلم ومكانتهم فيه، بين أنهم يقولون تحتاج إلى مراجعة، هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: قال الصيمري: وإن كان في رقعة الاستفتاء مسائل فهم بعضها دون بعض، أو فهمها كلها ولم يرد الجواب في بعضها، أو احتاج في بعضها إلى تأمل أو مطالعة، أجاب عما أراد وسكت عن الباقي، وقال لنا في الباقي نظر أو تأمل أو زيادة نظر.
الله المستعان. أين هذا الآن؟ أين هذا الآن؟ الناس يتجرؤون على الفتية تجرؤا عجيبا، وعلى تدريس العلم وتمثيله للناس يعني بطريقة عجيبة جدا. والعجيب أنه لم يدرس العلم على أهله، وتصدروا وفتحوا قنوات وصفحات وهكذا، وهم لم يتعلموا العلم. فأول شيء لكي تسلم قلبك لأحد اللي يبث فيه العلم لابد أن تسأل عند من درست. إن كان درس فاستعن بالله وابدأ واستفد منه ولا تتركه، وأما إن كان لم يدرس العلم فاغسل يديك منه، واحذر أن تعرض عقلك وقلبك لمثل هذا المتصدر. فالعلم صنعة، والعلم بالتلقي، والعلم بالتعلم، والحلم بالتحلم. أما أن يصل الأمر سبهللة وفوضى، كل من أراد أن يدرس يدرس بمجرد أنه فتح أنه أعفى لحيته وقصر ثوبه وصار يحسن كلام، وعنده صفحات وتحته ناس يعملون بالرواتب من أجل ترويج بضاعته الكاسدة الفاسدة، فهذا في الحقيقة مهما على شأنه يوما سيسقط، ولكن ستكون سقطته كبيرة، صلى الله السلامة والعافية. أنا والله لست أدري لماذا لم أرى في الدنيا مثل التصدر في مصر، يعني في بلاد الحرمين ما ترى هذا أبدا. كل إنسان يعرف قدره، الخطيب يعرف قدره، والإمام الذي يصلي بالناس يعرف قدره، والعالم معروف قدره. لا يمكن يتصدر في وجود هؤلاء الأساطين من العلماء. أما هنا هذه الأمر فوضى، يؤلف ويتصدر ويفعل قنوات. لماذا تفعل قنوات؟ من أنت؟ هنا من أسألك من أنت؟ قل أنا حضرت دورة عند الشيخ فلان. حضرت دورة صرت تدرس؟ أنهيت كتابا واحدا صرت تدرس؟ ألفت رسالة صرت تدرس؟ فهذا لذلك لابد المعلم أن ينتبه هذا ويتيقظ. هل الطالب جاء يطلب العلم لابتغاء وجه الله؟ نعم، هذه من هذا من أعمال القلوب، لكن له ظواهر أيضا، له ظواهر أيضا. التصدر يعني الحمد لله يعني جاءنا كثير من أمثال هؤلاء يطلبون تقديمها للكتب وورقة تزكية وأنا في الماجستير أو في الدكتوراه وأريد علم الحديث وأريد أقرأ معك كتاب كذا وكذا وكذا، أو في العقيدة كذا وكذا. لماذا يا أخي؟ تعلم الأول، متن نفسك في جميع الفنون، ونرد أن تتخصص في فن منها، من الحديث، المصطلح، الأصول، العقيدة، الفقه، التفسير، اللغة، الله يعينك. لكن لابد أن تعرف شيئا عن كل شيء، أما أنك تأخذ جانب واحد مثلا من العلم تترك جميع الجوانب لا سيما من يظهر الناس فيه كالمصطلح أو وصول الفقه أو ما شابه ذلك، هذا غلط كبير جدا ما يدل على سوء النية والطوية والعياذ بالله. وكل هذا يذهب، قال الله عز وجل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. مهما زوقت الكلام ومهما أحسنت، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إن وإن إن من البيان لسحرا، هذا على سبيل المدح ولا الذم؟ على سبيل الذم على الصحيح، عند حسن البيان كأنه يسحر الناس بكلامه، وإن من البيان لسحرا. نعم.
قال رحمه الله 17: ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصا واضحا مختصرا. قال الصيماري: لا يذكر الحجة إن أفتى عاميا، ويذكرها إن أفتى فقيها، كمن يسأل عن النكاح بلا ولي، فحسن أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، أو عن رجعة المطلقة بعد الدخول فيقول له رجعتها. قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن.
نعم، بالنسبة للعامي ينظر، إن كان ذكر الدليل يعني يثبت الفتوى عنده فلا بأس من ذكره، ولكن على سبيل الاختصار لا تقعد تخرج مسائل العامي يقول ولكن فلان بيقول كذا وفلان بيقول كذا والراجح كذا وجه الدلالة كذا والقول الآخر مرجوح من أجل كذا. العامي ما علاقة العامي بهذا؟ أن تتكلم في جانب وهو عقله في جانب آخر تماما، لكن قل هذا مباح، هذا محرم، هذا واجب، هذا مستحب، هذا مكروه، والدليل كذا فقط، لا تستطرد. نعم.
قال رحمه الله: قال ولم تجري العادة أن يذكر في فتواه طريق الاجتهاد ووجهة القياس والاستدلال إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء فرض فيومئ فيها
قضاء فرض ولا قاض
فرض
في النسخة قاض. نعم.
فيومئ فيها إلى طريق الاجتهاد ويلوح بالنكتة، وكذا إذا أفتى غيره فيها بغلط فيفعل ذلك لينبه على ما ذهب إليه، ولو كان فيما يفتي به غموض فحسن أن يلوح بحجته.
نعم. قال بقضاء قاض، قضاء ماذا؟
فرض.
فرض.
نعم.
فرض
بالضبط. فرض بالضبط. نعم. فرض
بقضاء فرض.
نعم، أن تتعلق الفتوى بقضاء فرض.
نعم.
وقال صاحب الحاوي: لا يذكر حجة.
من هو صاحب الحاوي؟ الموردي. نعم.
لا يذكر حجة ليفرق بين الفتية والتصنيف. قال: ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير، ولصار المفتي مدرسا، والتفصيل الذي ذكرناه أولى من إطلاق صاحب الحاوي المنع.
نعم.
وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول وهذا إجماع المسلمين، أو لا أعلم في هذا خلافا، أو فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب، أو فقد آثم وفسق، أو على ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر، وما أشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة وتوجبه الحال.
نعم.
18: قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل، بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك أو في شيء منه وإن قل، ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل.
لذلك إيمان العامي على وجه الجملة ينفع ولا ما ينفع؟ أن العامي ما ينفع، ما يعرف مراتب القدر ولا أقسام الكتابة، وهذه مسألة عقدية، لكن إيمانه يجزئه وينفع. نعم، كما قال شيخنا صالح الفوزان: ولا يلتفت لمن قال خلاف ذلك من التكفيريين. هذا قول غلط جدا، بدل تكفير قطاع عريض أن من العامل هذا الذي يعمل في الموز والفراولة، هذا هو يسخ الأرض ويغرس الأرض، ثم النار يعمل بالفأس. يعني لو حضر الفروض الخمس هذا جيد جدا، لكن تبدأ تطالبه بالتفصيل في مسائل إيمان أو في مسائل عقيدة لا يوجد عنده هذا. فالحق أن إيمانه صحيح على جملة وعلى الغيب. نعم.
قال رحمه الله: ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل، ويقولوا فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة إن الثابت فيها في نفس الأمر ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك وتعالى وكماله وتقديسه المطلق، فيقول ذلك معتقدنا فيها، وليس علينا تفصيله وتعيينه، وليس البحث عنه من شأننا، بل نكل علم تفصيله إلى الله تبارك وتعالى، ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا. فهذا ونحوه هو الصواب من أئمة الفتوى في ذلك، وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء والصالحين، وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم. ومن كان منه معتقد اعتقادا باطلا تفصيلا ففي هذا صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم. وإذا عزر ولي الأمر من حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأسى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعزير صبيغ بفتح الصاد المهملة الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك.
نعم. طيب، يبقى إذن لا تقرأ كلام الشيخ محمد، كلامه بعد وأيسر وأسلم.
وأيسر وأسلم.
نعم. قال:
أنا عندي هنا الشيخ قبل وأشبههم. عندي قبل وأيسر وأسلم وأشبههم. كلام. وليس البحث عنه من شأننا. وهذا هذا كلام طيب، لكن فيه إجمال. يوجد في بعض الناس الآن مثلا يقول خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يلزم من هذا أن الله أكمل هذا؟
لا بس.
نعم. قال رحمه الله: يوجد بعض الناس الآن مثلا من يقول خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهل يلزم من هذا أن الله يشم أم لا يشم كل رائحة؟ تقول: ليس لك الحق أن تتكلم بهذا، بل قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فقط.
يعني الدليل ليس واضحا، ليس إنكار الصفات، وإنما إثبات استرواح الله تبارك وتعالى للروائح، هذا ما تنازع فيه العلماء. أما نثبت سماعة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، يقول: لا مانع كالهرولة وغيرها من الصفات لله عز وجل. نعم. ولو أنكره أحد يعني لا بأس، الدليل غير واضح فيها، غير واضح وغير تام، إنما هو محل اجتهاد. كذلك مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة المعراج، يعني في الآية: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هل رأى ربه أم رأى جبرائيل عليه السلام؟ الأمر محتمل. الها في قوله ولقد رآه تعود إلى الله عز وجل أم إلى جبريل؟ نعم، الصواب أنها تعود إلى جبريل، لأن سياق الكلام قبله كان في جبريل عليه السلام. وأيضا النصوص في السنة تثبت رؤية الله عز وجل للمؤمنين في الدار الآخرة فقط، ليس في الدنيا. وقال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: وهل يلزم من هذا ولا تتجاوزه، لو تجاوزت سيقول قائل أيضا: وهل له أنف؟ هل له خياشيم؟ نسأل الله العافية. ويبدأ يفصل: والواجب الكف، وهكذا بقية الصفات.
نعم.
التعليق الثاني يقول: ونصرف
مع الإيمان بها. نعم.
في تعليقه رحمه الله: ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وأسنتنا إلى قوله وأشبههم. قال رحمه الله: صحيح، يعني عدم التفصيل فيه فيما لم يرد تفصيله، هذا هو الحق وهو الأسلم والأبين.
وكذلك من هذه المسائل العقيدة أيضا مسألة إثبات الظل لله عز وجل، هل هو للعرش؟ سبعة يظلهم الله في ظله، اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. الضمير عائد هنا إلى من؟ هل ظل العرش أم ظل الله تبارك وتعالى؟ قولا لأهل العلم، إن كان الجمهور على أنه ظل العرش، اليوم أظلهم في ظلي، وبعض العلماء أثبت هذا الله. وإن كان الشيخ محمد هو شارح هذا الكتاب إلا أنه في هذه المسألة قال كلاما عقلانيا جدا 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 في هذا الباب في مسألة الظل وعلو الشمس عن العرش أو ما شابه ذلك. قال كلاما يعني جاي طيب معلق تذكره
أقرأ
كله أقرأ لا بأس معلق عليه.
وذكر
على فكرة هذا الكتاب يبدو له أكثر من شرح له شرحان أو ثلاثة لكن هذا تقرأه كله ليس موجودا عندي طبعا ماذا هذا الله يستر
حوالي أكثر من 7 صفحات 5 صفحات
في هذه المسألة
علق طيب. بعد مركوب
شيء يعني يسير بعد ماذا
بعد من غير مركوب
جاء ولا ما جاء
لا ما جاء بعد
أخرى. قال ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا
لا أنا قرأت هذا
شيء أي قاعد
طيب نصرف عن
بعد.
قال رحمه الله نصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا فهذا ونحوه هو الصواب من أئمة الفتوى في ذلك وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء والصالحين وهو أصون وأسلم للعامة وأشبههم ومن كان منهم اعتقد اعتقادا باطلا تفصيلا ففيه هذا صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم وإذا عذر ولي الأمر من حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأسى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعزير صبيغ بفتح الصاد المهملة
صبيغ بن أسلم
الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك قال والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة وبأنها أسلم لمن سلمت له
وينتبه أن قول النووي رحمه الله تعالى أبو زكريا غفر الله له في هذه الصفات وهذا من المتشابه هذا من الخطأ البين لا يقول أهل السنة لهم قولان إما أنه من المتشابه ولا يتكلم فيه مع الإيمان بما فيه وإما هو أنه يؤول غفر الله له لبعض صفات الله عز وجل وقيل إنه رجع لما رجع في مسألة الكلام قال في أول مصنفه هذا رسالة صغيرة وطبعت في مصر قال إنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة ولكن في الحقيقة هو رجع عن مسألة الكلام لكن هل المقدمة في كلامه هذا تدل على أنه رجع عن كل خطأ في منهج أهل السنة والجماعة لا سيما في باب الصفات أم في مسألة الكلام فقط بعض العلماء يقول هو رجع لأنه قال إنه على طريقة أهل السنة لكن بعض العلماء كالحافظ بن حجر في الفتح وغيره يقول قال أهل السنة كذا وينقل قول الأشاعرة فينتبه لهذا نعم
يعني هو رجع عن مسألة الكلام فقط شيخنا ولا
أما الكلام فرجع لا إشكال في ذلك أما بالنسبة لغيره الله أعلم هذا محل نظر لا أعرف أنه رجع إلا كلاما مجملا والمرء إذا تكلم كلاما مفصلا وصار يرد على ما يسميه أهل البدع بشبهات أهل السنة أو من يسمونهم بالحشوية أو المجسمة كان يرد عليهم لابد أيضا إذا رجع أن يرد كلامه السابق ولا يكون الرد مجملا لا سيما إن كان الخطأ مفصلا فيكون الرد أيضا مفصلا نعم
قال رحمه الله قال والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة وبأنها أسلم لمن سلمت له وكان الغزالي منهم في آخر أمره شديد المبالغة في الدعاء إليها والبرهنة عليها وذكر شيخه
هي طريقة ماذا؟
طريقة أنه يترك التفصيل عن الأمور مع العامة
وأيضا يقولون في الصفات ذلك
وذكر شيخه إمام الحرمين في كتابه الغياثي أن الإمام يحرص ما أمكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك واستفتي الغزالي في كلام الله تبارك وتعالى فكان من جوابه وأما الخوض في أن كلامه تعالى حرف وصوت أو ليس كذلك فهو بدعة وكل من يدعو العوام إلى الخوض في هذا فليس من أئمة الدين وإنما هو من المضلين ومثاله من يدعو الصبيان الذين لا يحسنون السباحة إلى خوض البحر، ومن يدعو الزمن المقعد إلى السفر في البراري من غير مركوب. هنا على الشيخ رحمه الله، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كلامه رحمه الله صحيح، نقول إن الله تعالى كلم موسى تكليما بحرف وصوت، ما نقول شيئا، نقول وكلم الله موسى تكليما، لكن مضطر إلى أن نقول بحرف وصوت، لأن من الناس من ينكر ذلك ويقول يتكلم وكلامه هو المعنى القائم بنفسه وليس هو مسموعا بالصوت. لا بد أن نقولها، كما أنكر بعض العلماء لا تقل استوى الله على عرشه بذاته، كيف لا نقول؟ نحن لا نعلم أن الأحسن، نحن نعلم أن الأحسن ألا نقولها كما أطلق الله عز وجل، لكن إذا ابتلينا بشخص يقول استوى على العرش يعني استولى، لا بد أن نقول بذاته، ينزل إلى السماء الدنيا، يقول لا تقل بذاته، ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام بدعة هذا، نقول لا شك أن الأولى ألا نقولها، لكن إذا ابتلينا بمن يقول ينزل أمره أو ملك من ملائكته لا بد أن نقول بذاته. ثم إننا لدينا قاعدة: كل فعل أضافه الله إلى نفسه والفاعل هو الله فالمراد بذاته، هذه قاعدة عامة. خلق الله خلق السماوات والأرض، أي الله ذاته أو الأصح نفسه يعلم ما في السماوات، الله نفسه، وهكذا. وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه. أما قول الغزالي رحمه الله: وأما الخوض في أن كلامه تعالى حرف وصوت أو ليس كذلك فهو بدعة، نقول نعم الصواب معك، أو نقول كلم الله وتكلم الله ولا نقول حرف وصوت، لكن إذا ابتلينا بمن ينكر الحرف والصوت مع أنه ظاهر القرآن: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، والمعروف في اللغة العربية أن النداء يكون بصوت للبعيد والمناجاة بصوت للقريب، هذا هو المعروف، وكذلك أيضا في الحديث التصريح بذلك، يقول الله يا آدم يقول لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار.
ينادى بصوت ولا فينادي بصوته؟
فينادى بصوت.
وفي نسخة فينادي بصوته سبحانه. طيب.
وأما تمثيله كالذي يدعو الصبيان الذين لا يحسنون السباحة إلى خوض البحر فهذا مثال ينطبق على بعض المسائل ليس على كلها، أما من جهة العامة فلا تتكلم عندهم في هذا، لكن يكون البحث مع هذا الذي حمل هذا الفكر شخصيا، فيحسن الكلام فيما إذا كان الذين عندنا يحتاجون إلى ذلك. أما عامة الناس، والله أظنك لو تأتي عجوزا في قعر بيتها وتقول أين الله لسخرت بك وقالت تسألني عن هذا، لأنها لا تعرف إلا أن الله في السماء ولا يشكل عليها، فهؤلاء لا تفتح لهم الباب، دعهم على فطرتهم.
نعم، لما قال أحدهم أحد المتكلمين عندي ألف دليل على وجود الله، قالت ما قالت عجز من عجز نيسابور، لا نحتاج إلى ذلك، الله كل أحد يعرف أن الله موجود سبحانه وتعالى، ما يعني ما نحتاج لألف دليل. لذلك كان من دخض في الكلام والفلسفة كالغزالي أبي حامد مع ذكائه جدا وفطنته جدا، وربما كتب في الأخلاق والرقاية كلاما جميلا، لكنه ربما لما حضرته الوفاة قال ليتني أموت على ما مات عليه عجائز نيسابور، يعني على الفطرة الصحيحة، فانتبه لهذا. نعم.
فيحسن الكلام إذا كان، لكن إذا كنت في وسط أناس تعرف أنهم يعتقدون هذا الاعتقاد الباطل الكفري أن الله في كل مكان، أو أن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمينا ولا يسارا ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه،
وهذا قول من؟ الجهمية.
أين هو إذن؟ ولهذا قال شيخ الإسلام: وأظهر السلطان محمود بن سبكتوكين وأظهر السلطان محمود بن سبكتوكين لعنة أهل البدع على المنابر، وأظهر لعنة أهل البدع على المنابر.
سبكتوكين
عندي مضمون.
طيب.
وأظهر السنة، وتناظر عنده ابن الهيصمي وابن فورك في مسألة العلو عندي تراجم لهم شيخنا الشيخ ذكره رحمه الله.
لا مشينا
في مسألة العلو، فرأى قوة كلام ابن الهيثم فرجح ذلك، ويقال إنه قال لابن فورك: فلو أردت تصف المعدوم كيف كنت تصفه بأكثر من هذا؟ أو قال: فرق لي بين هذا الرب الذي تصفه وبين المعدوم. وأن ابن فورك كتب إلى أبي إسحاق الإسفرايني يطلب الجواب عن ذلك، فلم يكن الجواب إلا أنه لو كان فوق العرش للزم أن يكون جسما. فإن قيل: يقول الصيمري إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامية بما فيه تغليظ، وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل، جاز ذلك.
جاء الكلام في الظل ولا باقي كثير؟ ذكر ابن عثيمين.
لا الظل لم يأتي شيء. لا لم يأتي. ظهر أنهم حذفوه في المؤسسة. ظهر حذفوه في المؤسسة.
طلع عبد الرحمن عايز نتأكد. لا بس. نعم.
لم يأتي شيء.
طيب.
يكفي هذا؟
باقي؟
باقي كثير.
على مسألة الظل؟
لا لم يأتي مسألة الظل.
ما تكلم فيه؟
لا.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: وقال في رسالة له: الصواب للخلق كلهم إلا الشاذ النادر الذي لا تسمح الأعصار إلا بواحد منهم أو اثنين، سلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل والتصديق المجمل بكل ما أنزله الله تعالى وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بحث وتفتيش، والاشتغال بالتقوى ففيه شغل شاغل. وقال الصيمري في كتابه أدب المفتي والمستفتي: إن مما أجمع عليه أهل التقوى أن من كان موسوما بالفتوى في الفقه لم ينبغ، وفي نسخة لم يجز له أن يضع خطه بفتوى في مسألة من علم الكلام. قال: وكان بعضهم لا يستتم قراءة مثل هذه الرقعة. قال: وكره بعضهم أن يكتب: ليس هذا من علمنا، أو ما جلسنا لهذا، أو السؤال عن غير هذا أولى، بل لا يتعرض لشيء من ذلك. حكى الإمام الحافظ الفقيه أبو عمر بن عبد البر:
يعني هذا إذا رأى في السائل تعنتا فإنه يقول: ليس هذا من شأننا، أو ما جلسنا من أجل أن نعلم الناس هذا، أو نفتيهم في هذا، أو يسأل في شيء لم يقع يقول: حينما يقع الشيء نجيبك عنه، لا تسأل عن شيء لم يقع. نعم.
قال رحمه الله: وحكى الإمام الحافظ الفقيه أبو عمر بن عبد البر الامتناع من الكلام في كل ذلك عن الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى. قال: وإنما خالف ذلك أهل البدع. قال الشيخ: فإن كانت المسألة مما يؤمن في تفصيل جوابها من ضرر الخوض المذكور،
يعني هذا في علم الكلام، بعض أهل العلم يمنع منه مطلقا الكلام فيه، ويقول الشيخ محمد رحمه الله: وهذا هو الصواب إلا عند الحاجة. قال: فالخوض في علم الكلام نرى أنه حرام إلا عند الحاجة. كان يعني يرد على أهل البدع يحتاج إلى هذا علم المنطق وعلم الكلام، لا بأس بهذا، ولا لذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى عرف عنه علم المنطق، وكان رحمه الله عليه إذا يعني ناقش أهل البدع كان أعلم بكتبهم منهم، يذاكر كتبهم وينظر فيها حتى أنه يكون أعلم بكتبهم منهم. نعم. وهذا من فحولته وقوته وذكائه وفطنته رحمة الله عليه. نعم.
قال رحمه الله: قال الشيخ: فإن كانت المسألة مما يؤمن في تفصيل جوابها من ضرر الخوض المذكور جاز الجواب تفصيلا، وذلك بأن يكون جوابها مختصرا مفهوما ليس لها أطراف يتجاذبها المتنازعون، والسؤال عنه صدر عن مسترشد خاص منقاد أو من عامة قليلة التنازع والمماراة، والمفتي ممن ينقادون لفتواه ونحو هذا.
نعم. يقول الشيخ محمد: هذه مسألة مهمة، إذا خاض الإنسان فيما يختلف الناس فيه، فإن كان مما لا يلتفت لفتواه أو يلتفت لفتواه فلا فائدة من ذلك، لأنه لا يزيد الأمر إلا شدة، لكن إذا كان ممن ينقاد الناس لفتواه ويأخذون بقوله فهنا يجب أن يتكلم بما يرى أنه الصواب. نعم.
قال رحمه الله: على هذا ونحوه يحمل ما جاء عن بعض السلف من بعض من بغض الفتوى في بعض المسائل الكلامية، وذلك منهم قليل نادر والله أعلم.
نادر من تكلم في الفلسفة والمنطق وعلم الكلام. نعم.
قال رحمه الله: 19. قال الصيمري والخطيب رحمهما الله: وإذا سئل فقيه عن مسألة من تفسير القرآن العزيز فإن كانت تتعلق بالأحكام أجاب عنها وكتب خطه بذلك، كمن سأل عن الصلاة الوسطى والقرء ومن بيده عقدة النكاح.
أذن؟ طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وفقنا الله إياكم ما يحبه وأرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 11. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 53 قال المصنف رحمه الله:
ابدأ من الخامسة عشرة.
الخامسة عشرة
كلام متصل. نعم.
إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء وفيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى وخطه فيها موافق لما عنده، قال الخطيب وغيره: كتب تحت خطه: هذا جواب صحيح وبه أقول، أو كتب: جوابي مثل هذا. وإن شاء ذكر الحكم بعبارة ألخص من عبارة الذي كتب. وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى فقال الصيمري: لا يفتي معه، لأن في ذلك تقريرا منه لمنكر، بل يضرب على ذلك بأمر صاحب الرقعة، ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز، لكن ليس له احتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها. قال: وله انتهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما أتاه، وأنه كان واجبا عليه البحث عن أهل للفتوى وطلب من هو أهل لذلك، وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه، فإن لم يعرفه فواسع أن يمتنع من الفتوى معه خوفا مما قلناه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، إذن هذه أحوال ثلاثة: أن يعلم أنه ليس أهلا للفتوى فهذا يضرب عليها، ولا يكتب عليها المفتي هذا جواب صحيح أو غير صحيح، وأن يعلم أنه أهل للفتوى فيكتب هذا جواب صحيح وبه أقول، لست أنا الذي قل أفتيت به وإنما غيري، ولكن أنا أقول بهذا. والثالث أن يشك، لا يعرف من هو، فالمؤلف يقول: واسع أن يمتنع عن الفتوى عنه، يعني يمتنع من الفتوى معه، وليس له أن يضرب عليه، لأنه ربما وأنه يكون أهل للفتوى كما ذكر الشيخ محمد في شرح هذه الفقرة. نعم.
قال رحمه الله: قال: وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها. قال: والأولى في هذا الموضع أن يشار على صاحبها بإبدالها، فإن أبى ذلك أجابه شفاها. قال أبو عمرو: وإذا خاف فتنة من الضرب على فتية العادم للأهلية ولم تكن خطأ عدل إلى الامتناع من الفتية معه، فإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها بجاه أو تلبيس أو غير ذلك، بحيث صار امتناع الأهل من الفتية معه ضارا بالمستفتين، فليفت معه، فإن ذلك أهون الضررين، وليتلطف مع ذلك في إظهار قصوره لمن يجهله. أما إذا وجد فتية من هو أهل وهي خطأ مطلقا بمخالفتها القاطعة أو خطأ على مذهب من يفتي ذلك المخطئ على مذهبه قطعا، فلا يجوز له الامتناع من الإفتاء تاركا للتنبيه على خطئها إذا لم يكفه ذلك غيره.
نعم. قال الشارح رحمه الله: لأنه إذا رأى هذه الفتية خطأ وأنها غير قابلة للاجتهاد بل هي خطأ محض، فإنه لا يجوز له ترك التنبيه على ذلك، بل يكتب تحتها مثلا هذه الفتوى خطأ إن كان المفتي من أهل الاجتهاد قال خطأ لمخالفتها الكتاب والسنة، لمخالفتها الكتاب والسنة، وإن كان من المقلدين قال خطأ لمخالفتها نص الإمام أو قول الأصحاب أو ما أشبه ذلك. والمؤلف قال خطأ محض ولا قطعا؟
قطعا مطلقا
مطلقا
نعم
بمخالفتها القاطع، وهي خطأ مطلقا بمخالفتها القاطع.
نعم.
هذا يخرج ما كان محتمل الاجتهاد فلا يخطئه، لأن هذا مسرح العلماء وربما يكون الصواب مع غيره. نعم. مسائل الشارية الإنسان لا يتشدد فيها، وإنما يقول الراجح في وجهة نظره أو في نظره، وقد يرجح قول غيره قول غيره. نعم.
قال رحمه الله: بل عليه الضرب عليها عند تيسره أو الإبذال وتقطيع الرقعة بإذن صاحبها.
أو الإبدال.
إبدال عندي
لا أو الإبدال نقل بعدها وتقطيع الرقعة.
وتقطيع أو الإبدال وتقطيع الرقعة بإذن صاحبها أو نحو ذلك، وإذا تعذر ذلك ومن يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ. ثم إن كان المخطئ أظن الإبذال لأنه قال إنه لا يبدل الكلام، أظن هي الإبذال يعني من التقطيع لكن لا يبدل الكلام، وقال يضرب عليه يقطع الرقعة
من
تبديلها يعني، لأنه فوق قال إنه هو لا يعني يضرب فقط أو إذا تيسر له، وإن لم يتيسر يتركها.
هو عطف وتقطيع الرقعة ما يدل على أنه
إبذال. وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ. ثم إن كان المخطئ أهلا للفتوى فحسن أن تعاد إليه بإذن صاحبها، أما إذا وجد فيها فتيا أهل للفتوى وهي على خلاف ما يراه هو غير أنه لا يقطع بخطئها، فليقتصر على كتب جواب نفسه على كتب جواب نفسه، ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض. قال صاحب الحاوي: لا يسوغ لمفتن إذا استفتي أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة، ويجيب بما عنده من موافقة أو مخالفة.
نعم. إذا رأى المفتي أن يمتنع عن الفتوى يؤجلها من أجل أن لا تكون الفتوى في هذه المسألة العظيمة سهلة، قال الشيخ محمد يعني كالطلاق الثلاث مثلا أو الطلاق المعلق الذي يراد به اليمين، لو أتى بشروط صعبة تشق عليه أن يقول مثلا إيتي بوليها إيتي بكذا إيتي بكذا، فهذا طيب لئلا يأخذ هذا شيئا سائغا بدون تعب. نعم.
قال رحمه الله: السادسة عشرة.
هذا أمر مهم، مسألة الأبضاع وعدم التصرف الفتية فيها سواء من جانب الرضاع أو من جانب صحة النكاح وعدمه أو من جهة التساهل في أمر النكاح، لأنه مما يحرم النسب. النسب أيضا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كذلك المصاهرة، فإما رضاع أو مصاهرة أو نسب القرابة هكذا، الإنسان يتحرى. بعض الناس يتساهل في أمر الطلاق جدا جدا جدا، وربما يكون يطلق ثلاث طلقات ويقول له ارجع إليها حتى الأسرة لا تدمر الأسرة وما شابه ذلك. كيف هذا يرجع إليها في الزنا والفاحشة من أجل أن لا تدمر الأسرة؟ لا، هذا غلط. نعم.
قال رحمه الله: السادسة عشرة. إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا ولم يحضر صاحب الواقعة، فقال الصيمري يكتب يزاد في الشرح ليجيب عنه، أو لم أفهم ما فيها فأجيب. قال: وقال بعضهم لا يكتب شيئا أصلا.
نعم. إذا لم يتضح لديه السؤال فلا يجيب، لا يجيب، وهذا لا سيما في هذا العصر من مع إخواننا الأعاجم وغير العرب يعتمدون على بعض البرامج وبعض الأشياء في الترجمة، ربما أنهم يعني يقع خطأ في الترجمة في الأسئلة أو في الأجوبة، وذلك لابد الإنسان أن يفهم السؤال جيدا. ولعله من ذلك أيضا أن بعض الألفاظ لها مدلول شرعا في بعض البلدان غير البلدان الأخرى. أول مرة معنا في ماذا؟ التأمين ولا في ماذا؟
يسمونها
فرة. ففي بلاد المغرب الرهن غير الرهن الشرعي. الرهن الشرعي يكون لك دين عند شخص وتريد أن تضمنه فتأخذ منه رهنا شيئا يرتهن عندك إذا ما سدد الدين سددت إليه هذا الرهن، بشرط ألا تنتفع بهذا الرهن حتى لا يكون ربا. نعم.
قال رحمه الله: قال ورأيت بعضهم كتب في هذا يحضر السائل لنخاطبه شفاها، وقال الخطيب ينبغي له إذا لم يفهم الجواب أن يرشد المستفتي إلى مفتي آخر.
وهذا عفوا آية مرة أخرى.
وقال الخطيب قال ورأيت بعضهم كتب في هذا يحضر السائل لنخاطبه شفاها.
نعم، وهذا في المنازعات الأسرية أو المنازعات التي فيها حقوق، فهذه قضاء ليست فتوى. على المفتي أن يقول تعالى وذهب القاضي الفلاني يقضي بينكما، لأن الذي يدعي أن له الحق هذه دعوة تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ. أو يكون الأمر مثلا في يفتقر إلى نية المطلق، يعني يقول لفظة طلاقا غير، يعني يترفض بالطلاق لفظا محتمل أنه يقصد الطلاق أو أنه لا يقصد، فيسأل عن نيته، يسأل الشخص نفسه عن نيته. نعم.
قال رحمه الله: وقال الخطيب ينبغي له إذا لم يفهم الجواب أن يرشد المستفتي إلى مفت آخر إن كان، وإلا فليمسك حتى يعلم الجواب.
نعم، إن كان لا يعرف الجواب يرفع إلى مشايخه السؤال، وإذا لم يجد كان يكون ماتوا مثلا أو ما شابه ذلك ولا يوجد غيره في البلد، فإنه يراجع المسائل، كل هذه تحتاج إلى مراجعة. وقد سمعنا هذا مرارا وتكرارا من علمائنا ومشايخنا، ما علو كعبهم في العلم ومكانتهم فيه، بين أنهم يقولون تحتاج إلى مراجعة، هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: قال الصيمري: وإن كان في رقعة الاستفتاء مسائل فهم بعضها دون بعض، أو فهمها كلها ولم يرد الجواب في بعضها، أو احتاج في بعضها إلى تأمل أو مطالعة، أجاب عما أراد وسكت عن الباقي، وقال لنا في الباقي نظر أو تأمل أو زيادة نظر.
الله المستعان. أين هذا الآن؟ أين هذا الآن؟ الناس يتجرؤون على الفتية تجرعا عجيبا، وعلى تدريس العلم وتمثيله للناس يعني بطريقة عجيبة جدا. والعجيب أنه لم يدرس العلم على أهله، وتصدروا وفتحوا قنوات وصفحات وهكذا، هم لم يتعلموا العلم. فأول شيء لكي تسلم قلبك لأحد ليبث فيه العلم لابد أن تسأل عند من درست. إن كان درس فاستعن بالله وابدأ واستفد منه ولا تتركه، وأما إن كان لم يدرس العلم فاغسل يديك منه، واحذر أن تعرض عقلك وقلبك لمثل هذا المتصدر. فالعلم صنعة، والعلم بالتلقي، والعلم بالتعلم، والحلم بالتحلم. أما أن يصل الأمر سبهللة وفوضى، كل من أراد أن يدرس يدرس بمجرد أنه فتح أنه أعفى لحيته وقصر ثوبه وصار يحسن كلام، وعنده صفحات وتحته ناس يعملون بالرواتب من أجل ترويج بضاعته الكاسدة الفاسدة، فهذا في الحقيقة مهما على شأنه يوما سيسقط، ولكن ستكون سقطته كبيرة، صلى الله السلامة والعافية. أنا والله لست أدري لماذا لم أرى في الدنيا مثل التصدر في مصر، يعني في بلاد الحرمين ما ترى هذا أبدا. كل إنسان يعرف قدره، الخطيب يعرف قدره، والإمام الذي يصلي بالناس يعرف قدره، والعالم معروف قدره. لا يمكن يتصدر في وجود هؤلاء الأساطين من العلماء. أما هنا هذه الأمر فوضى، يؤلف ويتصدر ويفعل قنوات، لماذا تفعل قنوات؟ من أنت؟ هنا من أسألك من أنت؟ قل أنا حضرت دورة عند الشيخ فلان. حضرت دورة صرت تدرس؟ أنهيت كتابا واحدا صرت تدرس؟ ألفت رسالة صرت تدرس؟ فهذا لذلك لابد المعلم أن ينتبه في هذا ويتيقظ. هل الطالب جاء يطلب العلم لابتغاء وجه الله؟ نعم، هذه من هذا من أعمال القلوب، لكن له ظواهر أيضا، له ظواهر أيضا. التصدر يعني الحمد لله يعني جاءنا كثير من أمثال هؤلاء يطلبون تقديمها للكتب وورقة تزكية وأنا في الماجستير أو في الدكتوراه وأريد علم الحديث وأريد أقرأ معك كتاب كذا وكذا وكذا أو في العقيدة كذا وكذا. لماذا يا أخي؟ تعلم الأول، متن نفسك في جميع الفنون، وإن أردت أن تتخصص في فن منها من الحديث، المصطلح، الأصول، العقيدة، الفقه، التفسير، اللغة، الله يعينك. لكن لابد أن تعرف شيئا عن كل شيء. أما أنك تأخذ جانب واحد مثلا من العلم تترك جميع الجوانب، لا سيما من يظهر الناس فيه كالمصطلح أو أصول الفقه أو ما شابه ذلك، هذا غلط كبير جدا، ما يدل على سوء النية والطوية والعياذ بالله. وكل هذا يذهب. قال الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. مهما زوقت الكلام ومهما أحسنت، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: إن من البيان لسحرا. هذا على سبيل المدح ولا الذم؟ على سبيل الذم على الصحيح. عند حسن البيان كأنه يسحر الناس بكلامه، وإن من البيان لسحرا. نعم.
قال رحمه الله: السابعة عشرة: ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصا واضحا مختصرا. قال الصيماري: لا يذكر الحجة إن أفتى عاميا، ويذكرها إن أفتى فقيها، كمن يسأل عن النكاح بلا ولي، فحسن أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. أو عن رجعة المطلقة بعد الدخول فيقول: له رجعتها. قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن.
نعم، بالنسبة للعامي ينظر، إن كان ذكر الدليل يعني يثبت الفتوى عنده فلا بأس من ذكره، ولكن على سبيل الاختصار لا تقعد تخرج مسائل للعامي، يقول: ولكن فلان بيقول كذا وفلان بيقول كذا والراجح كذا وجه الدلالة كذا والقول الآخر مرجوح من أجل كذا. العامي ما علاقة العامي بهذا؟ أن تتكلم في جانب وهو عقله في جانب آخر تماما. لكن يقول: هذا مباح، هذا محرم، هذا واجب، هذا مستحب، هذا مكروه، والدليل كذا فقط، لا تتطلب. نعم.
قال رحمه الله: قال: ولم تجري العادة أن يذكر في فتواه طريق الاجتهاد ووجهة القياس والاستدلال، إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء فرض فيومئ فيها
بقضاء فرض ولا قاض
فرض
في النسخة قاض
فيومئ فيها إلى طريق الاجتهاد ويلوح بالنكتة، وكذا إذا أفتى غيره فيها بغلط فيفعل ذلك لينبه على ما ذهب إليه، ولو كان فيما يفتي به غموض فحسن أن يلوح بحجته.
نعم. قال: بقضاء قاض. قضاء ماذا؟
فرض.
فرض.
نعم.
فرض
بالضبط. نعم. فرض
بقضاء فرض.
نعم، أن تتعلق الفتوى بقضاء فرض.
نعم.
وقال صاحب الحاوي: لا يذكر حجة.
من هو صاحب الحاوي؟ الموردي. نعم.
لا يذكر حجة ليفرق بين الفتية والتصنيف. قال: ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير، ولصار المفتي مدرسا، والتفصيل الذي ذكرناه أولى من إطلاق صاحب الحاوي المنع.
نعم.
وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول: وهذا إجماع المسلمين، أو لا أعلم في هذا خلافا، أو فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب، أو فقد آثم وفسق، أو على ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر، وما أشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة وتوجبه الحال.
نعم.
الثامنة عشرة: قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل، بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك أو في شيء منه وإن قل، ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل.
لذلك إيمان العامي على وجه الجملة ينفع ولا ما ينفع؟ يعني العامي ما ينفع، ما يعرف مراتب القدر ولا أقسام الكتابة، وهذه مسائل عقدية، لكن إيمانه يجزئه وينفع، نعم كما قال شيخنا صالح الفوزان. ولا يلتفت لمن قال خلاف ذلك من التكفيريين، هذا قول غلط جدا، بدل تكفير قطاع عريض أن من العامل هذا الذي يعمل في الموز والفراولة، هذا هو يسخ الأرض ويغرس الأرض ثم النار يعمل بالفأس، يعني لو حضر الفروض الخمس هذا جيد جدا، لكن تبدأ تطالبه بالتفصيل في مسائل إيمان أو في مسائل عقيدة لا يوجد عنده هذا. فالحق أن إيمانه صحيح على جملة وعلى الغيب. نعم.
قال رحمه الله: ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل، ويقولوا فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة إن الثابت فيها في نفس الأمر ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك وتعالى وكماله وتقديسه المطلق، فيقول ذلك معتقدنا فيها، وليس علينا تفصيله وتعيينه، وليس البحث عنه من شأننا، بل نكل علم تفصيله إلى الله تبارك وتعالى، ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا، فهذا ونحوه هو الصواب من أئمة الفتوى في ذلك، وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء والصالحين، وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم. ومن كان منه معتقد اعتقادا باطلا تفصيلا ففي هذا صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم. وإذا عزر ولي الأمر من حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأسى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعزير صبيغ بفتح الصاد المهملة الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك.
نعم. طيب إذن لا تقرأ كلام الشيخ محمد، كلامه بعد وأيسر وأسلم.
وأيسر وأسلم.
نعم. قال
أنا عندي هنا الشيخ قبل وأشبههم. عندي قبل وأيسر وأسلم وأشبههم. كلام. وليس البحث عنه من شأننا. وهذا هذا كلام طيب لكن فيه إجمال. يوجد في بعض الناس الآن مثلا يقول خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يلزم من هذا أن الله أكمل هذا؟
لا بس.
نعم. قال رحمه الله: يوجد بعض الناس الآن مثلا من يقول خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهل يلزم من هذا أن الله يشم أم لا يشم كل رائحة؟ تقول: ليس لك الحق أن تتكلم بهذا، بل قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فقط.
يعني الدليل ليس واضحا، ليس إنكار الصفات، وإنما إثبات استرواح الله تبارك وتعالى للروائح، هذا ما تنازع فيه العلماء. أما نثبته سماعة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، يقول لا مانع كالهرولة وغيرها من الصفات لله عز وجل. نعم. ولو أنكره أحد يعني لا بأس، الدليل غير واضح فيها، غير واضح وغير تام، إنما هو محل اجتهاد. كذلك مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة المعراج، يعني في الآية: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هل رأى ربه أم رأى جبرائيل عليه السلام؟ الأمر محتمل. الها في قوله ولقد رآه تعود إلى الله عز وجل أم إلى جبريل؟ نعم، الصواب أنها تعود إلى جبريل، لأن سياق الكلام قبله كان في جبريل عليه السلام. وأيضا النصوص في السنة تثبت رؤية الله عز وجل للمؤمنين في الدار الآخرة فقط، ليس في الدنيا. وقال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: وهل يلزم من هذا ولا تتجاوزه، لو تجاوزت سيقول قائل أيضا وهل له أنف، هل له خياشيم، نسأل الله العافية. ويبدأ يفصل والواجب الكف، وهكذا بقية الصفات.
نعم.
التعليق الثاني يقول ونصر
مع الإيمان بها. نعم.
في تعليقه رحمه الله: ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا إلى قوله وأشبههم. قال رحمه الله: صحيح، يعني عدم التفصيل فيه فيما لم يرد تفصيله، هذا هو الحق وهو الأسلم والأبين.
وكذلك من هذه المسائل العقيدة أيضا، مسألة إثبات الظل لله عز وجل، هل هو للعرش؟ سبعة يظلهم الله في ظله، اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. الضمير عائد هنا إلى من؟ هل ظل العرش أم ظل الله تبارك وتعالى؟ قولا لأهل العلم، إن كان الجمهور على أنه ظل، ظل العرش. اليوم أظلهم في ظلي، وبعض العلماء أثبت هذا الله. وإن كان الشيخ محمد هو شارح هذا الكتاب، إلا أنه في هذه المسألة قال كلاما عقلانيا جدا 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 في هذا الباب، في مسألة الظل وعلو الشمس عن العرش أو ما شابه ذلك، قال كلاما يعني جاي. طيب معلق تذكره
اقرأ كله،
اقرأ لا بأس معلق عليه.
وذكروا
على فكرة هذا الكتاب يبدو له أكثر من شرح، له شرحان أو ثلاثة، لكن هذا تقرأ كله ليس موجودا عندي. طبعا ماذا هذا؟
مستف
الله يستر
حوالي أكثر من سبع صفحات، خمس صفحات
في هذه المسألة؟
نعم علق طيب. بعد يعني مركوب
شيء يعني يسير بعد ماذا؟
بعد من غير مركوب
جاء ولا ما جاء؟
لا ما جاء بعد.
أخرى. قال ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا.
لا أنا قرأت هذا
شيء. إيه عاد.
طيب. نصرف عن.
بعد.
قال رحمه نعم. قال رحمه الله ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا، فهذا ونحوه هو الصواب من أئمة الفتوى في ذلك، وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء والصالحين. وهو أصون وأسلم للعامة وأشبههم، ومن كان منهم اعتقد اعتقادا باطلا تفصيلا ففيه هذا صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم. وإذا عذر ولي الأمر من حاد منهم عن الطريق عن هذه الطريقة، فقد تأسى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعزير صبيغ بفتح الصاد المهملة،
صبيغ بن أسلم،
الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك. قال والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة وبأنها أسلم لمن سلمت له.
وينتبه أن قول النووي رحمه الله تعالى أبو زكريا غفر الله له في هذه الصفات، وهذا من المتشابه، هذا من الخطأ البين. لا يقول أهل السنة لهم قولان، إما أنه من المتشابه ولا يتكلم فيه مع الإيمان بما فيه، وإما أنه يؤول غفر الله له لبعض صفات الله عز وجل. وقيل إنه رجع، لما رجع في مسألة الكلام قال في أول مصنفه هذا رسالة صغيرة وطبعت في مصر، قال إنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ولكن في الحقيقة هو رجع عن مسألة الكلام. لكن هل المقدمة في كلامه هذا تدل على أنه رجع عن كل خطأ في منهج أهل السنة والجماعة لا سيما في باب الصفات أم في مسألة الكلام فقط؟ بعض العلماء يقول هو رجع لأنه قال إنه على طريقة أهل السنة، لكن بعض العلماء كالحافظ بن حجر في الفتح وغيره يقول قال أهل السنة كذا، وينقل قول الأشاعرة، فينتبه لهذا. نعم.
يعني هو رجع عن مسألة الكلام فقط
ولا؟ أما الكلام فرجع لا إشكال في ذلك، أما بالنسبة لغيره الله أعلم، هذا محل نظر، لا أعرف أنه رجع إلا كلاما مجملا. والمرء إذا تكلم كلاما مفصلا وصار يرد على ما يسميه أهل البدع بشبهات أهل السنة، أو من يسمونهم بالحشوية أو المجسمة، كان يرد عليهم، لابد أيضا إذا رجع أن يرد كلامه السابق، ولا يكون الرد مجملا، لا سيما إن كان الخطأ مفصلا فيكون الرد أيضا مفصلا. نعم.
قال رحمه الله قال رحمه الله قال والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة وبأنها أسلم لمن سلمت له، وكان الغزالي منهم في آخر أمره شديد المبالغة في الدعاء إليها والبرهنة عليها. وذكر شيخه
هي طريقة ماذا؟
طريقة أنه يترك التفصيل في عن الأمور مع العامة.
وأيضا يقولون في الصفات ذلك.
وذكر شيخه إمام الحرمين في كتابه الغياثي أن الإمام يحرص ما أمكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك. واستفتي الغزالي في كلام الله تبارك وتعالى فكان من جوابه وأما الخوض في أن كلامه تعالى حرف وصوت أو ليس كذلك فهو بدعة، وكل من يدعو العوام إلى الخوض في هذا فليس من أئمة الدين وإنما هو من المضلين. ومثاله من يدعو الصبيان الذين لا يحسنون السباحة إلى خوض البحر، ومن يدعو الزمن المقعد إلى السفر في البراري من غير مركوب.
الحمد لله. أقرأ الشيخ
هنا على الشيخ رحمه الله، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلامه رحمه الله صحيح، نقول إن الله تعالى كلم موسى تكليما بحرف وصوت، ما نقول شيئا، نقول وكلم الله موسى تكليما، لكن مضطر إلى أن نقول بحرف وصوت لأن من الناس من ينكر ذلك ويقول يتكلم وكلامه هو المعنى القائم بنفسه وليس هو مسموعا بالصوت، لا بد أن نقولها، كما أنكر بعض العلماء لا تقل استوى الله على عرشه بذاته، كيف لا نقول؟ نحن لا نعلم أن الأحسن نحن نعلم أن الأحسن ألا نقولها كما أطلق الله عز وجل، لكن إذا ابتلينا بشخص يقول استوى على العرش يعني استولى، لا بد أن نقول بذاته ينزل إلى السماء الدنيا، يقول لا تقل بذاته، ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام بدعة هذا، نقول لا شك أن الأولى أن لا نقولها، لكن إذا ابتلينا بمن يقول ينزل أمره أو ملك من ملائكته لا بد أن نقول بذاته. ثم إننا لدينا قاعدة، كل فعل أضافه الله إلى نفسه والفاعل هو الله فالمراد بذاته، هذه قاعدة عامة. خلق الله خلق السماوات والأرض، أي الله ذاته أو الأصح نفسه يعلم ما في السماوات، الله نفسه وهكذا، وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه. أما قول الغزالي رحمه الله وأما الخوض في أن كلامه تعالى حرف وصوت أو ليس كذلك فهو بدعة، نقول نعم الصواب معك، أو نقول كلم الله وتكلم الله ولا نقول حرف وصوت، لكن إذا ابتلينا بمن ينكر الحرف والصوت مع أنه ظاهر القرآن وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، والمعروف في اللغة العربية أن النداء يكون بصوت للبعيد والمناجاة بصوت للقريب، هذا هو المعروف، وكذلك أيضا في الحديث التصريح بذلك، يقول الله يا آدم يقول لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار.
ينادى بصوت ولا فينادي بصوته؟
فينادى بصوت.
وفي نسخة فينادي بصوته سبحانه. طيب.
وأما تمثيله كالذي يدعو الصبيان الذين لا يحسنون السباحة إلى خوض البحر فهذا مثال ينطبق على بعض المسائل ليس على كلها، أما من جهة العامة فلا تتكلم عندهم في هذا، لكن يكون البحث مع هذا الذي حمل هذا الفكر شخصيا فيحسن الكلام فيما إذا كان الذين عندنا يحتاجون إلى ذلك، أما عامة الناس والله أظنك لو تأتي عجوزا في قعر بيتها وتقول أين الله لسخرت بك وقالت تسألني عن هذا، لأنها لا تعرف إلا أن الله في السماء ولا يشكل عليها، فهؤلاء لا تفتح لهم الباب، دعهم على فطرتهم.
نعم، لما قال أحدهم أحد المتكلمين عندي ألف دليل على وجود الله، قالت ما قالت عجزنا عجز نيسابور لا نحتاج إلى ذلك، الله كل أحد يعرف أن الله موجود سبحانه وتعالى، ما يعني ما نحتاج لألف دليل. لذلك كان من دخل في الكلام والفلسفة كالغزالي أبي حامد مع ذكائه جدا وفطنته جدا، وربما كتب في الأخلاق والرقاية كلاما جميلا، لكنه ربما لما حضرته الوفاة قال ليتني أموت على ما مات عليه عجائز نيسابور، يعني على الفطرة الصحيحة، فانتبه لهذا. نعم.
فيحسن الكلام إذا كان، لكن إذا كنت في وسط أناس تعرف أنهم يعتقدون هذا الاعتقاد الباطل الكفري، أن الله في كل مكان، أو أن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمينا ولا يسارا ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه.
وهذا قول من؟ الجهمية.
أين هو إذن؟ ولهذا قال شيخ الإسلام وأظهر السلطان محمود بن سبكتكتين،
سبكتكتين
سبكتك
كفين؟
أي نعم كفين سبكتكين سبكتكين. وأظهر السلطان محمود بن سبكتكين لعنة أهل البدع على المنابر، وأظهر لعنة أهل البدع على المنابر.
نعم سبكتكين
عندي مضمون.
طيب.
وأظهر السنة، وتناظر عنده ابن الهيصمي وابن فورك في مسألة العلو. عندي تراجم لهم شيخنا الشيخ ذكره رحمه الله.
لا مشينا.
في مسألة العلو، فرأى قوة كلام ابن الهيصمي فرجح ذلك، ويقال إنه قال لابن فورك: فلو أردت تصف المعدوم كيف كنت تصفه بأكثر من هذا؟ أو قال: فرق لي بين هذا الرب الذي تصفه وبين المعدوم. وأن ابن فورك كتب إلى أبي إسحاق الإسفرايني يطلب الجواب عن ذلك، فلم يكن الجواب إلا أنه لو كان فوق العرش للزم أن يكون جسما. فإن قيل: يقول الصيمري إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامية بما فيه تغليظ، وهو مما لا يعتقد ظاهرة وله فيه تأويل، جاز ذلك.
جاء الكلام في الظل ولا باقي كثير؟ ذكر ابن عثيمين.
لا الظل، الظل لم يأتي شيء مستولى. لا لم يأتي، ظهر أنهم حذفوه في المؤسسة، ظهر حذفوه في المؤسسة.
طلع عبد الرحمن عادل متأكد. لا بس نعم
لم يأتي شيء.
طيب
يكفي هذا؟
باقي؟
باقي كثير.
على مسألة الظل؟
لا لم يأتي مسألة الظل.
ما تكلم فيه؟
لا.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: وقال في رسالة له: الصواب للخلق كلهم إلا الشاذ النادر الذي لا تسمح الأعصار إلا بواحد منهم أو اثنين، سلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل والتصديق المجمل بكل ما أنزله الله تعالى وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بحث وتفتيش، والاشتغال بالتقوى ففيه شغل شاغل. وقال الصيمري في كتابه أدب المفتي والمستفتي: إن مما أجمع عليه أهل التقوى أن من كان موسوما بالفتوى في الفقه لم ينبغ، وفي نسخة لم يجز له أن يضع خطه بفتوى في مسألة من علم الكلام. قال: وكان بعضهم لا يستتم قراءة مثل هذه الرقعة. مثل هذه الرقعة. قال: وكره بعضهم أن يكتب: ليس هذا من علمنا، أو ما جلسنا لهذا، أو السؤال عن غير هذا أولى، بل لا يتعرض لشيء من ذلك. حكى الإمام الحافظ الفقيه أبو عمر بن عبد البر:
يعني هذا إذا رأى في السائل تعنتا فإنه يقول: ليس هذا من شأننا، أو ما جلسنا من أجل أن نعلم الناس هذا، أو نفتيهم في هذا، أو يسأل في شيء لم يقع يقول: حينما يقع الشيء نجيبك عنه، لا تسأل عن شيء لم يقع. نعم.
قال رحمه الله: وحكى الإمام الحافظ الفقيه أبو عمر بن عبد البر الامتناع من الكلام في كل ذلك عن الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى. قال: وإنما خالف ذلك أهل البدع. قال الشيخ: فإن كانت المسألة مما يؤمن في تفصيل جوابها من ضرر الخوض المذكور،
يعني هذا في علم الكلام، بعض أهل العلم يمنع منه مطلقا الكلام فيه، ويقول الشيخ محمد رحمه الله: وهذا هو الصواب إلا عند الحاجة. قال: فالخوض في علم الكلام نرى أنه حرام إلا عند الحاجة. كان يعني يرد على أهل البدع يحتاج إلى هذا علم المنطق وعلم الكلام، لا بأس بهذا، ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى عرف عنه علم المنطق، وكان رحمة الله عليه إذا يعني ناقش أهل البدع كان أعلم بكتبهم منهم، يذاكر كتبهم وينظر فيها حتى أنه يكون أعلم بكتبهم منهم. نعم. وهذا من فحولته وقوته وذكائه وفطنته رحمة الله عليه. نعم.
قال رحمه الله: قال الشيخ: فإن كانت المسألة مما يؤمن في تفصيل جوابها من ضرر الخوض المذكور جاز الجواب تفصيلا، وذلك بأن يكون جوابها مختصرا مفهوما ليس لها أطراف يتجاذبها المتنازعون، والسؤال عنه صدر عن مسترشد خاص منقاد أو من عامة قليلة التنازع والمماراة، والمفتي ممن ينقادون لفتواه ونحو هذا.
نعم. يقول الشيخ محمد: هذه مسألة مهمة، إذا خاض الإنسان فيما يختلف الناس فيه، فإن كان مما لا يلتفت لفتواه أو يلتفت لفتواه فلا فائدة من ذلك، لأنه لا يزيد الأمر إلا شدة، لكن إذا كان ممن ينقاد الناس لفتواه ويأخذون بقوله فهنا يجب أن يتكلم بما يرى أنه الصواب. نعم.
قال رحمه الله: على هذا ونحوه يحمل ما جاء عن بعض السلف من بغض الفتوى في بعض المسائل الكلامية، وذلك منهم قليل نادر والله أعلم.
نادر من تكلم في الفلسفة والمنطق وعلم الكلام. نعم.
قال رحمه الله: 19: قال الصيمري والخطيب رحمهما الله: وإذا سئل فقيه عن مسألة من تفسير القرآن العزيز فإن كانت تتعلق بالأحكام أجاب عنها وكتب خطه بذلك، كمن سأل عن الصلاة الوسطى والقرء ومن بيده عقدة النكاح.
أذن؟ طيب، لعل نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وفقنا الله إياكم ما يحبه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.